السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث العاشر، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر أي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وسبق الكلام عن قواعد عامة لمعرفة الحلال والحرام في المال، وتكلمنا أيضا عن الآثار السيئة المترتبة على أكل الحرام. وصل بنا الحديث إلى الجزئية الأخيرة من الحديث المبارك هذا، وهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. قال الإمام ابن رجب: هذا الكلام أشار فيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى آداب الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابتهم وإلى ما يمنع من إجابته، فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء هي، يبقى الأسباب هذه الأربعة التي سوف يأتي، يعني يستحب لطالب العلم وللمسلم أن يتحراها حينما يريد أن يدعو ربه عز وجل بأمر من أمور الدين أو الدنيا. أحدهما إطالة السفر، والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي. وعنده أي عند الترمذي: ودعوة الوالد على ولده. وروي مثله عن ابن مسعود من قوله: ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان، وتحمل المشق والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. الثاني حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبرار، وهو أيضا من المقتضيات لإجابة الدعاء، كما في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. رب أشعث أغبر ذي طمرين، اللي هم الإزار والرداء، أي أن علامات الفقر عليه بادية، حتى في زيه ما يرتدي إلا إزارا ورداء. مدفوع بالأبواب، أي لا يؤبه به، وإذا تكلم مع أقوام يعني يردون عليه ليس كما يردون على غيره من الناس. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لما مر عليه رجل فقال لأصحابه: ما تقولون في هذا؟ والحديث عند مسلم. فقالوا: يا رسول الله، هذا رجل من علية القوم، حري إن قال أن يسمع لقوله، وإن خطب أن ينكح. فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم مر عليه رجل آخر فقال للصحابة: وما تقولون في هذا؟ فقالوا عكس الأول: هذا رجل يعني من دون الناس، حري إن قال لا يسمع لقوله، وإن خطب ألا ينكح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل ذاك. يبقى مسألة المظهر ويحكم على الشخص بمجرد المظهر هذا ليس من دين الله عز وجل. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبرك ذي ثمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يقول: ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء خرج متبذلا متواضعا متضرعا. وكان مطرف بن عبد الله قد حبس له ابن أخ فلبس خلقان ثيابه وأخذ عكازا بيده فقيل له: ما هذا؟ قال: أستكين لربي لعله يشفعني في ابن أخي. هنا أخوانا في مسألة برضو أرجو أن ننتبه إليها وما ينبغي أن تمر على طالب العلم، وهي مسألة التواضع في الثياب. هذا من صميم دين الله، بل يكسر الشموخ عند بعض الناس، سواء التواضع في الثياب أو في المركب أو في المنكح أو في المسكن. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي سعيد الخدري عند في السنن وغيره. يقول أبو سعيد: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الدنيا. نذكر الدنيا أي نتكلم عن متاع الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تعلمون البذاذة من الإيمان. البذاذة من الإيمان، والمراد بالبذاذة رثة الهيئة وعدم الاعتناء بالمظهر على الدوام. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفات كل يوم. الإرفاف وهي الاعتناء بالمظهر على الدوام. لذلك فطن الصحابة رضوان الله عليهم لهذا الأمر، فثبت عن الضحاك بن مزاحم وكان أميرا على بعض البلاد، رآه بعض التابعين وقال لهم: ما لي أراك مشعانا وأنت أمير البلاد. مشعانا يعني لست على هيئة منظمة. فقال له: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفات كل يوم. فقال له: ما لي أراك حافيا؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي وكان يأمرنا بالاحتفاء أحيانا. اعلموا رحمكم الله أنه لن يقف على ما في قلبي وقلبك من أمراض من عجب ومن كبر ونحوها إلا أنت. ودي حقيقة، يعني أخي علاء ما يعرف ما في قلبي وأنا كذلك. هنا بقى المصداقية مع النفس والمصارحة، والإنسان يواجه نفسه بما في قلبه من عجب أو علو على القوم إلى غير ذلك. الشرع المطهر أمرنا بمثل هذه الأمور. يعني مثلا إن وجدت في نفسك أنك تستحي أن تمشي في الطريق وتحمل خبزا لأهل بيتك أو تحمل شيئا من لوازم البيت ولسان حالك يقول أنا أحمل هذا ويراني الناس، اعلم أن في القلب شيء. لذلك علي بن أبي طالب وهو أمير كان يحمل متاعه من السوق إلى آل بيته، فقالوا: نحن نحمل عنك أيها الأمير. فقال أبو الأولاد: أحق بالحمل، أو كما قال. يا أخوانا النفس البشرية بيعتريها من الزهو والعجب والخيلاء ما لا يعلمه إلا الله. فجاء الشرع المطهر ببعض الأمور حتى إذا تطرق إليك هذا الأمر تحاول أن تعالج نفسك على وجه العجل. في طبيعة الناس كده، واخد بالك؟ لذلك نقول دائما وأبدا: لاحظ هذا في نفسك، يعني لا يمنع أبدا وبيتك بجوار المسجد أن تخرج في بعض الصلوات وأنت حافر قدمين، طبعا في بداية الأمر الجيران ستقوم ثورتهم لك، وإذا خرجت من المسجد ألا من هذا الشاطر الذي اعتدى على حذاء الشيخ فأخذه من عنده، فطبعا أنت تقول لا يا أخوانا ده إزاي أنت مش عارف إزاي، واللي يقول لك بقى خد نعلي والكلام، لا بس الكلام ده كله مر علينا وجربناه، مع كثرته يعتاد الناس عليك. والله يا أخوانا لها أثر عجيب على النفس البشرية، أثر عجيب. وكذلك يعني مش معنى ذلك أن الإنسان يتبذل طوال عمره أبدا، ولكن بين الحين والحين، يعني عندك ثياب طيبة مباركة كما قال النبي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في الجمعة وفي الأعياد وفي مقابلة الوفود. طيب أنت في بيتك أو في حيك وتخرج للصلاة وغير ذلك، لما يعني إيه تترفأ كل يوم؟ هذا فيه أثر خطير على القلب، فأرجو أن تنتبه لذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. لذلك تلاحظ شوف الهدي، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر أو بنمشي وقابلنا مكان لنصعد فيه، عند الصعود من الهدي ومن الذكر أن تقول الله أكبر. لما؟ قال لك ممكن يسوه مثلا ركب السيارة وطلع على كبر عالي، لما يصل القمة وينظر إلى كل القوم من حوله أقل منه يعتريه شيء من الزهو والعجب، فإذا قال الله أكبر تنكسر نفسه. انتبهوا لهذه المعاني لأن لها تأثير عجيب على النفس البشرية. الشاهد من هذا كله إن المسلم يتابع نفسه، فإن وجد في القلب عجب وزهو وخيلاء وفخر بنوع من المراكب، يعني ربنا بسط لك في الرزق، اشتريت سيارة فارهة فلما ركبتها تحرك في قلبك لا أحد أفضل مني، لا هنا بقى لازم وقفة، لابد من وقفة حتى لا يستمر هذا الأمر فيك وينطبع عليك تخلص منه ولا تستطيع. يا ريت يا أخوانا الله يبارك فيكم مثل هذه الأمور ننتبه إليها حتى إذا وقع أحدنا فيها يستدرك ما فاته قبل فوات الأول. يقول أسئب الأمر الأولاني المسافر، الأمر الثاني اللي هو التبذل في اللباس، الأمر الثالث مد يديه إلى السماء وهو من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته. وفي حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وروى نحوه من حديث أنس وجابر وغيرهما. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، ورفع يديه يوم بدر يستنصر على المشركين حتى سقط رداؤه عن منكبيه. كلمة سقط رداؤه يعني معناها أنه اجتهد في رفع اليدين ومن شدة رفعهما سقط الرداء من على منكبيه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة رفع يديه في الدعاء أنواع متعددة. يبقى كده عندنا من خلال هذه النصوص وغيرها، لأن رفع اليدين في الدعاء متواتر تواترا معنويا، يعني التواتر نوعين، تواتر لفظي وتواتر معنوي. لفظي يعني جاء الحديث بنفس اللفظ من طرق متعددة بلغت حد التواتر. تواتر معنوي جاء الحديث بألفاظ متغيرة ولكن المعنى مشترك في كل الألفاظ. فمسألة رفع اليدين في الدعاء هو ذا الأصل ومتواتر، فمن أراد المنع يلزمه الدليل. واضحية؟ يعني أنا دلوقتي بدعو ربي عز وجل فين؟ في أي مكان، فلما رفعت يدي ودعوت أنكر علي أخونا مثلا، أقول له لا متذكرش علي، ده أنا الأصل عندي رفع اليدين. فإذا أردت أن تنكر علي في هذا المقام وفي هذا الموطن بالذات يلزمك الدليل، أتيت بدليل نحن طوعا للدليل. كذلك الأصل في الدعاء إصرار، يا أيها الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته عند مسلم من رواية جابر. يبقى بناء على ذلك أنا عندي الأصل في الدعاء الإصرار، وعند الأصل في الدعاء رفع اليدين. ومن أجل هذا نقول لمن أراد أن يظهر بالدعاء بعد الفراغ من الدفن يلزمك الدليل. الدليل يلزمك أنت، ما تجيبليش دليلا، لأن أنا عندي الأصل في الدعاء الإصرار. فأنت أخرجتنا من هذا الموطن من الإصرار اللي هو الأصل إلى الجهر يدعو أحدنا ويؤمن خلفه القوم، يبقى في هذه الحالة هالدليل. النبي صلى الله عليه وسلم دفن كثير من الصحابة في مكة وفي المدينة، ولم يرد عنه قط أنه دعا وأمن خلفه القوم، بل أقصى ما ورد عنه عند أبي داود والترمذي وغيره من رواية عثمان، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الدفن قال لأصحابه استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يبقى رجعنا إلى الأصل. كذلك في أي دعاء يدعوه الإنسان شرع له ربنا عز وجل أن يرفع يديه فيه، فمن قال غير ذلك يلزمه الدعاء، واضح يا اخوان، يلزمه الدليل. طيب يقول هنا: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة رفع اليدين في الدعاء أنواع متعددة، فمنها أنه كان يشير بأصبعه السبابة فقط، وروي عنه أنه كان يفعل ذلك على المنبر وفعله لما ركب راحلته. وذهب جماعة من العلماء إلى أن دعاء القنوت في الصلاة يشير فيه بأصبعه، منهم الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق بن راهوية وقال ابن عباس وغيره هذا هو الإخلاص في الدعاء. وعن ابن سيرين: إذا أثنيت على الله فأشر بأصبع واحدة. طبعا هنا مقصد الإمام ابن رجب الحنبلي في قوله الدعاء دعاء القنوت في الصلاة، المراد من ذلك قنوت النوازل. وقنوت النوازل أكرمكم الله يكون في الصلوات الخمس بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة، يدعو الإمام ويؤمن من خلفه المصلون، ولا يكون إلا بإذن من ولي الأمر حتى لا تصير غوغائية. أما إذا قال قائل نحن في نوازل، هذا كلام غير منضبط، لأننا إذا كنا في نوازل لن تخلو الأمة من نوازل، وهنا لم تستقيم الأمور، وهو مدعاة إلى التفرق وإلى التشرذم. أما من قصد أن دعاء القنوت في الصلاة هنا القنوت في صلاة الفجر، فكما هو معلوم ولا يخفى أن القنوت في صلاة الفجر بدعة ولا يجوز. وإن قرره بعض أئمة المذاهب فيجب علينا أن نفرق بين إمام المذهب والتلاميذ اللي هم الذين أخذوا عنه العلم مباشرة وبين المتأخرين. عند متأخر الشافعية وليس المتقدمين أن القنوت في صلاة الفجر سنة، ومن تركه يجبر بسجود السهو، وهذا الكلام على خلاف الأدلة. أما القنوت في الصلوات الخمس هو المشروع ويكون بإذن من ولي الأمر. طيب، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه وجعل ظهورهما إلى جهة القبلة وهو مستقبله، وجعل بطونهما مما يلي وجهه. وقد رويت هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء، واستحب بعضهم الرفع في الاستسقاء على هذه الصفة، منهم الجوزجاني. وقال بعض السلف الرفع على هذا الوجه تضرع، ومنهم عكس ذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أيضا، وروي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يدعون كذلك. وقال بعضهم الرفع على هذا الوجه استجارة بالله واستعادة به، منهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استسقى رفع يديه وإذا استعاذ رفع يديه على هذا الوجه. ومنها رفع يديه جعل كفيه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض، وقد ورد الأمر بذلك في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث. وعن ابن عمر وأبي هريرة وابن سيرين أن هذا هو الدعاء والسؤال لله تعالى. ومنها عكس ذلك وهو قلب كفيه وجعل ظهورهما إلى السماء وبطونهما مما يلي الأرض. وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء وخرجه الإمام أحمد، ولظ فبسط يديه وجعل ظاهرهما مما يلي السماء، وخرجه أبو داود ولفظه استسقى هكذا يعني مد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة يدعو هكذا ورفع يديه حيال سندوته. سندوته عندك اللي هي السندوتان للرجل كالثديين للمرأة. وجعل بطون كفيه مما يلي الأرض. وهكذا وصف حماد بن سلمة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه بعرفة. وروي عن ابن سيرين أن هذا هو الاستجارة. وقال الحميدي هذا هو الابتهال. وعليه إخواني نخلص من ذلك كما ذكره المحققون من أهل العلم منهم ابن القيم ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأصل في الدعاء رفع اليدين وجعل بطون الكفين إلى الوجه. ده الأصل. أما من قال غير ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رفع اليدين. فإذا اجتهد في رفع اليدين خيل للناظر أنه يجعل بطون الكفين إلى السماء وظهورهما إليه. أيضا من الدعاء أو من السنة في صلاة الجمعة والإمام يخطب أن يرفع السبابة يشير بها. ورد هذا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الرابع يبقى عندنا اللي هو رفع اليدين. بعد ذلك قبل ذلك عندنا الصفة عندنا أرستة الهيئة. تفضل شيخ. أي نعم لهم أن يرفعوا يديه ومن قال بالمنع يلزمه الدليل. الرابع الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء. وخرج البزار من حديث عائشة مرفوعا إذا قال العبد يا رب أربعا قال الله لبيك عبدي سل تعطى. وخرج الطبراني وغيره من حديث سعد بن خارجة أن قوما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فقال اجلسوا على الركب وقولوا يا رب يا رب ورفع السبابة إلى السماء فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم. وفي المسند وغيره عن الفضيل بن عباس عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصلاة مثنى مثنى وتشهد في كل ركعتين وتضرع وتخشع وتمسكن وتقنع يديك يقول ترفعهما إلى رب مستقبلا بهما وجهك وتقول يا رب يا رب فمن لم يفعل ذلك فهي خداش. وقال يزيد الرقاشي عن أنس ما من عبد يقول يا رب يا رب يا رب إلا قال له ربه لبيك لبيك. وروي عن أبي الدرداء وابن عباس أنهما كان يقولان اسم الله الأكبر رب رب. وعن عطاء قال ما قال عبد يا رب يا رب يا رب ثلاث مرات إلا نظر الله إليه فذكر ذلك الحسن فقال أما تقرؤون القرآن ثم تلا قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يبقى محل الشاهد أن تكرر ذكر ربنا في هذه الآيات أكثر من ثلاث مرات. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. ومن تأمل الأدعية المذكورة في القرآن وجدها غالبا تفتتح باسم الرب كقوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ومثل هذا في القرآن كثيرا. وسئل مالك وسفيان عمن يقول في الدعاء يا سيدي فقال يقول يا رب زاد مالك كما قالت الأنبياء في دعائه. وأما ما يمنع إجابة الدعاء يبقى هنا لابد أن نفصل لأمره وهو إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في أول الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة وبعد ذلك ذكر صنفا من الناس ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل الصفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. كل هذه كما سبقت النصوص من علامات إجابة الدعاء يعني الواحدة فقط كما قلنا دلوقتي المسافر وبعد ذلك رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه به لو أقسم على الله لأبر بعد ذلك رفع يدين من الأداب بعد ذلك التكرار. وبالمناسبة حديث إن الله يحب الملحين في الدعاء لا يصح ولا يثبت، من باب التنبيه فقط يعني. فأصبح كل هذه العوامل الواحدة بس من أسباب إجابة الدعاء. طيب لو اجتمع الخمسة أو الأربعة في شخص واحد، لا شك أن الدعاء يكون أرجى للقبول. فإذا اجتمعت فيه الأربعة أو الخمس ودعا ولم يستجب له، دليل على أن المانع من أقوى الموانع، وده فهم الحديث. يبقى أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومع ذلك ما استجيب له، يبقى المانع من أقوى الموانع. يعني لو قلنا واحدة بس من أسباب إجابة الدعاء ودعا وما استجيب له، يبقى المانع بسيط. لكن لما تجتمع الخمسة أو الأربعة في شخص واحد وبنص الحديث فأنا وهي لي استحالة، دليل على أن المانع من أقوى الموانع وهو أكل الحرام. من أجل هذا حري بكل طالب علم، فضلا عن كونه مسلما، أن يدق غاية التدقيق في مسألة الأموال التي تدخل جيبه. فلوس دخلت جيبك وأنت عندك شيء من الشك، خلاص خلاص، ما يضيرك، رزقك مكتوب وسوء الظن لا ينفع. أما التساهل في هذا الأمر لا. وطبعا أرجو الله يبارك فيكم، أخوكم خد المادة العلمية اللي هي خاصة بأكل الحرام وصور من ذلك والضوابط، معك يا أستاذ محمد، لكم أن تصوروها منه، وأرجو الله تدعو لنا بظاهر الغيب، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها. مادة علمية مهمة جدا، خاصة في القرى والموظفين، مهمة جدا. وبالك لازم كل واحد فينا واجب أنه يعرف المال الذي يدخله. عشان كده قلنا الجزئية دي لا ينفك عنها أحد. لما؟ أي واحد فينا يوميا يتعامل في المال، إما بيع وشراء، إما يدخل إما خارج، وارد وصادر كما يقولون، يبقى لابد أن يعرف هذا الرجل. ومن أجل هذا قال العبد الصالح يحيى بن معاذ، ودي من الكلمات النافعات، يقول ما من ميت يموت إلا ويصاب بمصيبتين لا يصاب بهما أحد غيره. قالوا يا يحيى إنه مات، قال نعم. يبقى ما من ميت شيخ علاء يموت إلا ويصاب بمصيبتين، ده بعد موت، لا يصاب بهما أحد غيره. أما الأولى يترك ما له كله، وأما الثانية يسأل عنه كله. صح صح، بس الكلام ولا مش صح؟ ليه وليك ولا الكل؟ الله يبارك لك معايا شيخ سيد. يبقى والله يا أخوانا من أكبر المصائب فعلا أتركه كله وأسأل عنه كله. عارف لو طلقت يا شيخ علاء وما سألتش هين مضبوط، ولكن انظر أتركه كله وأسأل عنه كله. يبقى من الغباء الشديد أن يحرص الآدمي على جمع المال دون النظر في الحل وفي الحرمة. غباء. ما من ميت يموت إلا ويصاب بمصيبتين لا يصاب بهما أحد غيره. كتبت يا محمد يا جمل. أما الأولى معايا عبد الله يا ولدي، أما الأولى فإنه يترك ماله كله، وأما الثانية يسأل عنه كله. واللي عنده دليل خلاف كده يقول أقصى حاجة في المال وإحنا رخين إيه يا محمد؟ الكفة. ده وممكن واحد يتجمل عليك يجيبه لك، صح كده؟ عاوزين بقى دليل يدل على أنك إيه، لن تسأل إلا عن البيت بس، أما العربية والسيولة مش هتسأل عنها. في دليل على الكلام ده؟ خذوا بالك يا أخوان، الله يبارك فيك. أما الأولى يترك ما له كله، وأما الثانية يسأل عنه كله. يبقى بناء على ذلك أكون حريص في مسألة طلب المال غاية الحرص، وأي درهم يأتيني فيه شبهة لسان مقالك وحالك يقول بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. نقرأ في الكتاب، يقول وأما ما يمنع إجابة الدعاء فقد أشار إليه صلى الله عليه وسلم التوسع في الحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية، وقد سبق حديث ابن عباس رضي الله عنهما في هذا المعنى أيضا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فأكل الحلال وشربه ولبسه والتغذي به سبب موجب لإجابة الدعاء. وروى عكرمة بن عمار حدثنا الأصفر قال قيل لسعد بن أبي وقاص تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت. شوف الدقة والورع، لقمة سندويتش إلا ويعلم. طب السندويتش أنا اشتريته بفلوس، الفلوس دي جت منين؟ بس وتقدم القواعد التي ذكرناها لكم حتى تنضبط لكم الأمور. وعن وهب بن منبه قال من سره أن يستجيب الله دعوته فليطب طعمته. وعن سهل بن عبد الله قال من أكل الحلال 40 يوما أجيبت دعوته. وعن يوسف بن أصباط قال بلغنا أن دعاء العبد يحبس عن السماوات بسوء المطعم. وقوله فأن يستجاب له، انتبه معناه كيف يستجاب له، فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد وليس صريحا في استحالة الإجابة ومنعها بالكلية. فيؤخذ من هذا أن التوسع في الحرام والتغذي به من جملة موانع الإجابة، وقد يوجد ما يمنع هذا المانع من منعه، وقد يكون ارتكاب المحرمات الفعلية مانعا من الإجابة أيضا، وكذلك ترك الواجبات كما في الحديث ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع استجابة الدعاء. طبعا عندك في الهامش مكتوب الحديث ولا مش مكتوب؟ طيب اكتب عندك روى الإمام أحمد وابن ماجه بسند حسن. أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتسألوني فلا أعطيكم يرحمكم الله وتستنصروني فلا أنصركم. تسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم يرحمكم الله. من باب التنبيه والكلام ده لكل مسلم ولطلبة العلم خاصة، معنى كلمة خاصة يعني أحرى الناس بالتمسك مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بنص حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. واتفقت كلمة العلماء على أن التغيير بالقلب له ركنان، لا يكون المسلم مغيرا بقلبه إلا إذا اجتمع الركنان، الأول أن يبغض المنكر بقلبه، الثاني أن يغادر المكان. يبقى لا يليق أبدا بداعية أو بخطيب وإمام أو برجل عليه سمت أهل الصلاح أن يقف في مكان باختياره فيه بدعة أو فيه معصية حتى لو ذهب يحتسب على القول. الشرع أجاز لك أن تمكث قدر الاحتساب، ده الكلام ده لو لم يعلم القوم، يعني هم عارفين ان المآتم حرام وان الافراح بما يحدث الان حرام، انت رايح تعمل ايه؟ تحتسب عليهم؟ الدنيا بحالها عارفه ولعلك تكلمت معهم قبل أن يقيموا هذا المأتم المحرم، يبقى لما تذهب تعظ الناس لا يحل لك، لا يحل لك، انتبهوا واحذروا، لأن هؤلاء المبتدعة في غاية اليقظة إن وجدوا أحدا من طلبة العلم أو من الدعاة في هذا المكان معهم يعني يهللون وترقص قلوبهم طربا، جاء يحضر معنا، فالأمر ليس ببدعة، لا، بدعة عظيمة مقيتة انتشرت في بلاد مصر، فلا بد من محاربتها بكل وجه من الوجوه. يبقى التغيير بالمنكر ركنين، بغض المنكر من أعماق القلب، الأمر الثاني عدم مغادرة الإيه المكان وعدم الإيه المكسي فيه. طيب عدم الاحتساب خاصة من الدعاة، ده يعتبر كده من أسباب عدم إجابة الدعاء، لأنك تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واعلموا رحمكم الله إذا وضع الداعية أو الواعظ أو الخطيب رضا الناس نصب عينيه يستحيل أن يصدع بالحق، صعب جدا، لأن ما ده ما يخصنيش، آخر حاجة أفكر فيها، لأنه باتفاق أهل العلم إن رضي عنك القوم جميعهم وغضب ربك لن ينفعك رضاهم في شيء، صح والعكس. يبقى بناء على ذلك وأنا أعمل في مجال الدعوة مسألة رضا الناس ما يشغلنيش، وفي نفس الوقت أتأدب عند الكلام، مش معنى بقى رضا الناس لا يشغلني إن أنا يعني أكون بذيء اللسان أبدا، أنا بنتأدب يا إخواننا، هذا الفعل محرم بدليل كيت وكيت 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 وكيت، ولا يحل لنا الذهاب حتى لا نكسر سواد المبتدعة. يبقى من عوامل عدم إجابة الدعاء على ما سبق من ذكر أكل الحرامي اللي هو عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب وقال وهب بن منبه، لا هنا يقول يمنع استجابة الدعاء الأخيار، وفعل الطاعات يكون موجبا لاستجابة الدعاء، ولهذا لما توسل الذين دخلوا الغارة وانطبقت عليهم الصخرة بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها لله تعالى ودعوا الله بها أجيبت دعوته. وقال وهب بن منبه مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر، يعني ما بيعملش حاجة. وعنه قال العمل الصالح يبلغ الدعاء ثم يبلغ الدعاء، ثم قال ثم تلا قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. اكتب عندك والمراد بالكلم الطيب الشهادتين والذكر، الشهادتين والذكر، والمراد بالعمل الصالح عمل الجوارح. ومعنى الآية والمراد بالعمل الصالح عمل الجوارح، ومعنى الآية أن الكلم الطيب لا يرفع ولا يقبل إلا إذا كان مقرونا بالعمل الصالح، ومعنى أن الكلم الطيب لا يرفع ولا يقبل إلا إذا كان مقرونا بالعمل الصالح. وعليه نعم أي نعم، وعليه فقوله تعالى يرفعه هاء الضمير عائد على الكلم الطيب، هاء وعليه فقوله تعالى يرفعه هاء الضمير عائد على الكلم الطيب. وقال محمد بن واسع يكفي من الدعاء مع الورع اليسير، وقيل لسفيان لو دعوت الله قال إن ترك الذنوب هو الدعاء. وقال الليث رأى موسى رجلا رافعا يديه وهو يسأل الله مجتهدا، فقال موسى أي رب عبدك دعاك حتى رحمته وأنت أرحم الراحمين، فما صنعت في حاجته؟ قال يا موسى لو رفع يديه حتى ينقطع ما نظرت في حاجته حتى ينظر في حقه. وخرج الطبراني بإسناد ضعيف عن ابن عباس مرفوعا معنا. وقال مالك بن دينار أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله تعالى إلى نبيه أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. وقال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. وأخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال: نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبني وإياكم الزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث العاشر، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر أي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وسبق الكلام عن قواعد عامة لمعرفة الحلال والحرام في المال، وتكلمنا أيضا عن الآثار السيئة المترتبة على أكل الحرام. وصل بنا الحديث إلى الجزئية الأخيرة من الحديث المبارك هذا، وهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. قال الإمام ابن رجب: هذا الكلام أشار فيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى آداب الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابتهم وإلى ما يمنع من إجابته، فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء هي، يبقى الأسباب هذه الأربعة التي سوف يأتي، يعني يستحب لطالب العلم وللمسلم أن يتحراها حينما يريد أن يدعو ربه عز وجل بأمر من أمور الدين أو الدنيا. أحدهما إطالة السفر، والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي. وعنده أي عند الترمذي: ودعوة الوالد على ولده. وروي مثله عن ابن مسعود من قوله: ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان، وتحمل المشق والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. الثاني حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبرار، وهو أيضا من المقتضيات لإجابة الدعاء، كما في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. رب أشعث أغبر ذي طمرين، اللي هم الإزار والرداء، أي أن علامات الفقر عليه بادية، حتى في زيه ما يرتدي إلا إزارا ورداء مدفوع بالأبواب، أي لا يؤبه به، وإذا تكلم مع أقوام يعني يردون عليه ليس كما يردون على غيره من الناس. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لما مر عليه رجل فقال لأصحابه: ما تقولون في هذا؟ والحديث عند مسلم. فقالوا: يا رسول الله، هذا رجل من علية القوم، حري إن قال أن يسمع لقوله، وإن خطب أن ينكح. فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم مر عليه رجل آخر فقال للصحابة: وما تقولون في هذا؟ فقالوا عكس الأول، هذا رجل يعني من دون الناس، حري إن قال لا يسمع لقوله، وإن خطب أن لا ينكح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل ذاك. يبقى مسألة المظهر ويحكم على الشخص بمجرد المظهر، هذا ليس من دين الله عز وجل. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي ثمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. يقول: ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء خرج متبذلا متواضعا متضرعا. وكان مطرف بن عبد الله قد حبس له ابن أخ، فلبس خلقان ثيابه وأخذ عكازا بيده، فقيل له: ما هذا؟ قال: أستكين لربي لعله يشفعني في ابن أخي. هنا أخوانا في مسألة برضو أرجو أن ننتبه إليها، وما ينبغي أن تمر على طالب العلم، وهي مسألة التواضع في الثياب. هذا من صميم دين الله، بل يكسر الشموخ عند بعض الناس، سواء التواضع في الثياب أو في المركب أو في المنكح أو في المسكن. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي سعيد الخدري عند في السنن وغيره. يقول أبو سعيد: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الدنيا، نذكر الدنيا أي نتكلم عن متاع الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تعلمون البذاذة من الإيمان؟ البذاذة من الإيمان، والمراد بالبذاذة رثة الهيئة وعدم الاعتناء بالمظهر على الدوام. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفات كل يوم. الإرفاف وهي الاعتناء بالمظهر على الدوام. لذلك فطن الصحابة رضوان الله عليهم لهذا الأمر، فثبت عن الضحاك بن مزاحم وكان أميرا على بعض البلاد، رآه بعض التابعين وقال لهم: ما لي أراك مشعانا وأنت أمير البلاد؟ مشعانا يعني لست على هيئة منظمة. فقال له: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفات كل يوم. فقال له: ما لي أراك حافيا؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي وكان يأمرنا بالاحتفاء أحيانا. اعلموا رحمكم الله أنه لن يقف على ما في قلبي وقلبك من أمراض من عجب ومن كبر ونحوها إلا أنت. ودي حقيقة، يعني أخي علاء ما يعرف ما في قلبي وأنا كذلك. هنا بقى المصداقية مع النفس والمصارحة، والإنسان يواجه نفسه بما في قلبه من عجب أو علو على القوم إلى غير ذلك. الشرع المطهر أمرنا بمثل هذه الأمور. يعني مثلا إن وجدت في نفسك أنك تستحي أن تمشي في الطريق وتحمل خبزا لأهل بيتك أو تحمل شيئا من لوازم البيت ولسان حالك يقول: أنا أحمل هذا ويراني الناس، اعلم أن في القلب شيء. لذلك علي بن أبي طالب وهو أمير كان يحمل متاعه من السوق إلى آل بيته، فقالوا نحن نحمل عنك أيها الأمير، فقال أبو الأولاد أحق بالحمل أو كما قال. يا أخوانا النفس البشرية بيعتريها من الزهو والعجب والخيلاء ما لا يعلمه إلا الله. فجاء الشرع المطهر ببعض الأمور حتى إذا تطرق إليك هذا الأمر تحاول أن تعالج نفسك على وجه العجلي في طبيعة تسكده، واخد بالك؟ لذلك نقول دائما وأبدا لاحظ هذا في نفسك، يعني لا يمنع أبدا وبيتك بجوار المسجد أن تخرج في بعض الصلوات وأنت حافر قدمين. طبعا في بداية الأمر الجيران ستقوم ثورتهم لك، وإذا خرجت من المسجد ألا من هذا الشاطر الذي اعتدى على حذاء الشيخ فأخذه من عنده، فطبعا أنت تقول لا يا أخوانا ده أنا إزاي مش حافظ إزاي، واللي يقول لك بقى خد نعلي والكلام، لا بس الكلام ده كله مر علينا وجربناه مع كثرته يعتاد الناس عليك. والله يا أخوانا لها أثر عجيب على النفس البشرية، أثر عجيب. وكذلك يعني مش معنى ذلك أن الإنسان يتبذل طوال عمره أبدا، ولكن بين الحين والحين، يعني عندك ثياب طيبة مباركة كما قال النبي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في الجمعة وفي الأعياد وفي مقابلة الوفود. طيب أنت في بيتك أو في حيك وتخرج للصلاة وغير ذلك، لما يعني إيه تترفأ كل يوم؟ هذا فيه أثر خطير على القلب، فأرجو أن تنتبه لذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. لذلك تلاحظ شوف الهدي، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر أو بنمشي وقابلنا مكان لنصعد فيه، عند الصعود من الهدي ومن الذكر أن تقول الله أكبر. لما؟ قال لك ممكن يسوه مثلا ركب السيارة وطلع على كوبري عالي، لما يصل القمة وينظر إلى كل القوم من حوله أقل منه يعتريه شيء من الزهو والعجب، فإذا قال الله أكبر تنكسر نفسه. انتبهوا لهذه المعاني لأن لها تأثير عجيب على النفس البشري. الشاهد من هذا كله إن المسلم يتابع نفسه، فإن وجد في القلب عجب وزهو وخيلاء وفخر بنوع من المراكب، يعني ربنا بسط لك في الرزق، اشتريت سيارة فارهة فلما ركبتها تحرك في قلبك لا أحد أفضل مني، لا هنا بقى لازم وقفة، لابد من وقفة حتى لا يستمر هذا الأمر فيك وينطبع عليك تخلص منه ولا تستطيع. يا ريت يا أخوانا الله يبارك فيكم مثل هذه الأمور ننتبه إليها حتى إذا وقع أحدنا فيها يستدرك ما فاته قبل فوات الأوان. يقول أسئب الأمر الأولاني المسافر، الأمر الثاني اللي هو التبذل في اللباس، الأمر الثالث مد يديه إلى السماء وهو من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته. وفي حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وروى نحوه من حديث أنس وجابر وغيرهما. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، ورفع يديه يوم بدر يستنصر على المشركين حتى سقط رداؤه عن منكبيه. كلمة سقط رداؤه يعني معناها أنه اجتهد في رفع اليدين ومن شدة رفعهما سقط الرداء من على منكبيه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة رفع يديه في الدعاء أنواع متعددة. يبقى كده عندنا من خلال هذه النصوص وغيرها، لأن رفع اليدين في الدعاء متواتر تواترا معنويا، لأن التواتر نوعين، تواتر لفظي وتواتر معنوي. لفظي يعني جاء الحديث بنفس اللفظ من طرق متعددة بلغت حد التواتر. تواتر معنوي، جاء الحديث بألفاظ متغيرة ولكن المعنى مشترك في كل الألفاظ. فمسألة رفع اليدين في الدعاء هو ده الأصل ومتواتر، فمن أراد المنع يلزمه الدليل. واضحة دي؟ يعني أنا دلوقتي بدعو ربي عز وجل فين؟ في أي مكان. فلما رفعت يدي ودعوت أنكر علي أخونا مثلا، أقول له لا ذكرش علي، ده أنا الأصل عندي رفع اليدين. فإذا أردت أن تنكر علي في هذا المقام وفي هذا الموطن بالذات يلزمك الدليل، أتيت بدليل نحن طوعا للدليل. كذلك الأصل في الدعاء إصرار. يا أيها الناس، قول النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته عند مسلم من رواية جابر. يبقى بناء على ذلك أنا عندي الأصل في الدعاء الإصرار، وعندي الأصل في الدعاء رفع اليدين. ومن أجل هذا نقول لمن أراد أن يظهر بالدعاء بعد الفراغ من الدفن يلزمك الدليل. الدليل يلزمك أنت، ما تجيبليش دليلا، لأن أنا عندي الأصل في الدعاء الإصرار. فأنت أخرجتنا من هذا الموطن من الإصرار اللي هو الأصل إلى الجهر يدعو أحدنا ويؤمن خلفه القوم، يبقى في هذه الحالة هالدليل. النبي صلى الله عليه وسلم دفن كثير من الصحابة في مكة وفي المدينة، ولم يرد عنه قط أنه دعا وأمن خلفه القوم، بل أقصى ما ورد عنه عند أبي داود والترمذي وغيره من رواية عثمان، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الدفن قال لأصحابه استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يبقى رجعنا إلى الأصل. كذلك في أي دعاء يدعوه الإنسان شرع له ربنا عز وجل أن يرفع يديه فيه، فمن قال غير ذلك يلزمه الدعاء. واضح يا أخوان؟ يلزمه الدليل. طيب يقول هنا: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة رفع اليدين في الدعاء أنواع متعددة، فمنها أنه كان يشير بأصبعه السبابة فقط، وروي عنه أنه كان يفعل ذلك على المنبر وفعله لما ركب راحلته. وذهب جماعة من العلماء إلى أن دعاء القنوت في الصلاة يشير فيه بأصبعه، منهم الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق بن راهوية، وقال ابن عباس وغيره هذا هو الإخلاص في الدعاء. وعن ابن سيرين: إذا أثنيت على الله فأشر بأصبع واحدة. طبعا هنا مقصد الإمام ابن رجب الحنبلي في قوله الدعاء دعاء القنوت في الصلاة، المراد من ذلك قنوت النوازل. وقنوت النوازل أكرمكم الله يكون في الصلوات الخمس بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة، يدعو الإمام ويؤمن من خلفه المصلون، ولا يكون إلا بإذن من ولي الأمر حتى لا تصير غوغائية. أما إذا قال قائل نحن في نوازل، هذا كلام غير منضبط، لأننا إذا كنا في نوازل لن تخلو الأمة من نوازل، وهنا لن تستقيم الأمور، وهو مدعاة إلى التفرق وإلى التشرذم. أما من قصد إن دعاء القنوت في الصلاة هنا القنوت في صلاة الفجر، فكما هو معلوم ولا يخفى أن القنوت في صلاة الفجر بدعة ولا يجوز. وإن قرره بعض أئمة المذاهب فيجب علينا أن نفرق بين إمام المذهب والتلاميذ اللي هم الذين أخذوا عنه العلم مباشرة وبين المتأخرين. عند متأخر الشافعية وليس المتقدمين أن القنوت في صلاة الفجر سنة، ومن تركه يجبر بسجود السهو، وهذا الكلام على خلاف الأدلة. أما القنوت في الصلوات الخمس هو المشروع ويكون بإذن من ولي الأمر. طيب، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه وجعل ظهورهما إلى جهة القبلة وهو مستقبله، وجعل بطونهما مما يلي وجهه. وقد رويت هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء، واستحب بعضهم الرفع في الاستسقاء على هذه الصفة، منهم الجوزجاني. وقال بعض السلف الرفع على هذا الوجه تضرع، ومنهم عكس ذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أيضا وروي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يدعون كذلك. وقال بعضهم الرفع على هذا الوجه استجارة بالله واستعادة به، منهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استسقى رفع يديه وإذا استعاذ رفع يديه على هذا الوجه. ومنها رفع يديه، رفع يديه جعل كفيه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض، وقد ورد الأمر بذلك في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث، وعن ابن عمر وأبي هريرة وابن سيرين أن هذا هو الدعاء والسؤال لله تعالى. ومنها عكس ذلك وهو قلب كفيه وجعل ظهورهما إلى السماء وبطونهما مما يلي الأرض. وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء وخرجه الإمام أحمد، ولظ فبسط يديه وجعل ظاهرهما مما يلي السماء، وخرجه أبو داود، ولظه استسقى هكذا يعني مد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة يدعو هكذا ورفع يديه حيال سندوته. سندوته عندك اللي هي السندوتان للرجل كالثديين للمرأة، وجعل بطون كفيه مما يلي الأرض. وهكذا وصف حماد بن سلمة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه بعرفة، وروي عن ابن سيرين أن هذا هو الاستجارة، وقال الحميدي هذا هو الابتهال. وعليه إخواني نخلص من ذلك كما ذكره المحققون من أهل العلم منهم ابن القيم ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الأصل في الدعاء رفع اليدين وجعل بطون الكفين إلى الوجه، ده الأصل. أما من قال غير ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رفع اليدين، فإذا اجتهد في رفع اليدين خيل للناظر أنه يجعل بطون الكفين إلى السماء وظهورهما إليه. أيضا من الدعاء أو من السنة في صلاة الجمعة والإمام يخطب أن يرفع السبابة يشير بها، ورد هذا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الرابع يبقى عندنا اللي هو رفع اليدين، بعد ذلك قبل ذلك عندنا الصفا، عندنا الايه أرستة الهيئة. تفضل شيخ. أي نعم، لهم أن يرفعوا يديه، ومن قال بالمنع يلزمه الدليل. الرابع الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته، وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء. وخرج البزار من حديث عائشة مرفوعا إذا قال العبد يا رب أربعا قال الله لبيك عبدي سل تعطى. وخرج الطبراني وغيره من حديث سعد بن خارجة أن قوما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فقال اجلسوا على الركب وقولوا يا رب يا رب، ورفع السبابة إلى السماء فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم. وفي المسند وغيره عن الفضيل بن عباس، عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصلاة مثنى مثنى، وتشهد في كل ركعتين، وتضرع وتخشع وتمسكن، وتقنع يديك يقول ترفعهما إلى رب مستقبلا بهما وجهك، وتقول يا رب يا رب، فمن لم يفعل ذلك فهي خداش. وقال يزيد الرقاشي عن أنس ما من عبد يقول يا رب يا رب يا رب إلا قال له ربه لبيك لبيك. وروي عن أبي الدرداء وابن عباس أنهما كان يقولان اسم الله الأكبر رب رب. وعن عطاء قال ما قال عبد يا رب يا رب يا رب ثلاث مرات إلا نظر الله إليه فذكر ذلك الحسن، فقال أما تقرؤون القرآن ثم تلا قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يبقى محل الشاهد أن تكرر ذكر ربنا في هذه الآيات أكثر من ثلاث مرات. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. ومن تأمل الأدعية المذكورة في القرآن وجدها غالبا تفتتح باسم الرب، كقوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وقوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ومثل هذا في القرآن كثيرا. وسئل مالك وسفيان عمن يقول في الدعاء يا سيدي، فقال يقول يا رب، زاد مالك كما قالت الأنبياء في دعائه. وأما ما يمنع إجابة الدعاء، يبقى هنا لابد أن نفصل لأمر، وهو إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في أول الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وبعد ذلك ذكر صنفا من الناس، ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل الصفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، كل هذه كما سبقت النصوص من علامات إجابة الدعاء، يعني الواحدة فقط كما قلنا دلوقتي المسافر، وبعد ذلك رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه به لو أقسم على الله لأبر، بعد ذلك رفع يدين من الأذان، بعد ذلك التكرار. وبالمناسبة حديث إن الله يحب الملحين في الدعاء لا يصح ولا يثبت، من باب التنبيه فقط يعني. فأصبح كل هذه العوامل الواحدة بس من أسباب إجابة الدعاء. طيب لو اجتمع الخمسة أو الأربعة في شخص واحد، لا شك أن الدعاء يكون أرجى للقبول. فإذا اجتمعت فيه الأربعة أو الخمس ودعا ولم يستجب له، دليل على أن المانع من أقوى الموانع، وده فهم الحديث. يبقى أشعث أغبر يطيل الصفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومع ذلك ما استجيب له، يبقى المانع من أقوى الموانع. يعني لو قلنا واحدة بس من أسباب إجابة الدعاء ودعا وما استجيب له، يبقى المانع بسيط. لكن لما تجتمع الخمسة أو الأربعة في شخص واحد وبنص الحديث فأنا وهي لي استحالة، دليل على أن المانع من أقوى الموانع، وهو أكل الحرام. من أجل هذا حري بكل طالب علم، بكل طالب علم فضلا عن كونه مسلما، أن يدق غاية التدقيق في مسألة الأموال التي تدخل جيبه. فلوس دخلت جيبك وأنت عندك شيء من الشك، خلاص خلاص، ما يضيرك، رزقك مكتوب وسوء الظن لا ينفع. أما التساهل في هذا الأمر لا. وطبعا أرجو الله يبارك فيكم، أخوكم خد المادة العلمية اللي هي خاصة بأكل الحرام وصور من ذلك والضوابط، معك يا أستاذ محمد، لكم أن تصوروها منه، وأرجو الله بتدعو لنا بظاهر الغيب، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها. مادة علمية مهمة جدا، خاصة في القرى والموظفين، مهمة جدا، وبلد لازم كل واحد فينا واجب أنه يعرف المال الذي يدخله. عشان كده قلنا الجزئية دي لا ينفك عنها أحد. لما؟ أي واحد فينا يوميا يوميا يتعامل في المال، إما بيع وشراء، إما يدخل إما خارج، وارد وصادر كما يقولون، يبقى لابد أن يعرف هذا الرجل. ومن أجل هذا قال العبد الصالح يحيى بن معاذ، ودي من الكلمات النافعات، يقول ما من ميت يموت إلا ويصاب بمصيبتين لا يصاب بهما أحد غيره. قالوا يا يحيى إنه مات، قال نعم. يبقى ما من ميت شيخ علاء يموت إلا ويصاب بمصيبتين، ده بعد موت، لا يصاب بهما أحد غيره، أما الأولى يترك ما له كله، وأما الثانية يسأل عنه كله. صح صح، بس الكلام ولا مش صح؟ ليه وليك ولا الكل؟ الله يبارك لك معاشك سيد. يبقى والله يا أخوانا من أكبر المصائب فعلا أتركه كله وأسأل عنه كله. عارف لو تركت لشغلاء وما سألتش هين مضبوط، ولكن انظر أتركه كله وأسأل عنه كله. يبقى من الغباء الشديد أن يحرص الآدمي على جمع المال دون النظر في الحل وفي الحرمة، غباء. ما من ميت يموت إلا ويصاب بمصيبتين لا يصاب بهما أحد غيره. كتبت يا محمد يا جمل. أما الأولى معايا عبد الله يا ولدي، أما الأولى فإنه يترك ماله كله وأما الثانية يسأل عنه كله. واللي عنده دليل خلاف كده يقول أقصى حاجة في المال وإحنا رخين إيه يا محمد الكف ده، وممكن واحد يتجمل عليك يجيبه لك صح كده. عاوزين بقى دليل يدل على أنك إيه لن تسأل إلا عن البيت بس، أما العربية والسيولة مش هتسأل عنها. في دليل على الكلام ده؟ خذوا بالك أخوان الله يبارك فيك. أما الأولى يترك ما له كله، وأما الثانية يسأل عنه كله. يبقى بناء على ذلك أكون حريص في مسألة طلب المال غاية في الحرص، وأي درهم يأتيني فيه شبهة لسان مقالك وحالك يقول بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. نقرأ في الكلام يقول: وأما ما يمنع إجابة الدعاء فقد أشار إليه صلى الله عليه وسلم التوسع في الحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية، وقد سبق حديث ابن عباس رضي الله عنهما في هذا المعنى أيضا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فأكل الحلال وشربه ولبسه والتغذي به سبب موجب لإجابة الدعاء. وروى عكرمة بن عمار حدثنا الأصفر قال قيل لسعد بن أبي وقاص تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت. شوف الدقة والورع، لقمة سندويتش إلا ويعلم. طب السندويتش ده أنا اشتريته بفلوس، الفلوس دي جت منين؟ بس وتقدم القواعد التي ذكرناها لكم حتى تنضبط لكم الأمور. وعن وهب بن منبه قال من سره أن يستجيب الله دعوته فليطب طعمته. وعن سهل بن عبد الله قال من أكل الحلال 40 يوما أجيبت دعوته. وعن يوسف بن أصباط قال بلغنا أن دعاء العبد يحبس عن السماوات بسوء المطعم. وقوله فأن يستجاب له، انتبه معناه كيف يستجاب له، فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد، وليس صريحا في استحالة الإجابة ومنعها بالكلية. فيؤخذ من هذا أن التوسع في الحرام والتغذي به من جملة موانع الإجابة، وقد يوجد ما يمنع هذا المانع من منعه، وقد يكون ارتكاب المحرمات الفعلية مانعا من الإجابة أيضا، وكذلك ترك الواجبات كما في الحديث ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع استجابة الدعاء. طبعا عندك في الهامش مكتوب الحديث ولا مش مكتوب؟ طيب اكتب عندك روى الإمام أحمد وابن ماجه بسند حسن. أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتسألوني فلا أعطيكم يرحمكم الله وتستنصروني فلا أنصركم. تسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم يرحمكم الله. من باب التنبيه، والكلام ده لكل مسلم ولطلبة العلم خاصة. معنى كلمة خاصة يعني أحرى الناس بالتمسك مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بنص حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. واتفقت كلمة العلماء على أن التغيير بالقلب له ركنان، لا يكون المسلم مغيرا بقلبه إلا إذا اجتمع الركنان: الأول أن يبغض المنكر بقلبه، الثاني أن يغادر المكان. يبقى لا يليق أبدا بداعية أو بخطيب وإمام أو برجل عليه سمت أهل الصلاح أن يقف في مكان باختياره فيه بدعة أو فيه معصية، حتى لو ذهب يحتسب على القوم. الشرع أجاز لك أن تمكث قدر الاحتساب، ده الكلام ده لو لم يعلم القوم، يعني هم عارفين إن المآتم حرام وإن الأفراح بما يحدث الآن حرام، أنت رايح تعمل إيه؟ تحتسب عليهم؟ الدنيا بحالها عارفة، ولعلك تكلمت معهم قبل أن يقيموا هذا المأتم المحرم، يبقى لما تذهب تعظ الناس؟ لا يحل لك، لا يحل لك. انتبهوا واحذروا، لأن هؤلاء المبتدعة في غاية اليقظة إن وجدوا أحدا من طلبة العلم أو من الدعاة في هذا المكان معهم يعني يهللون وترقص قلوبهم طربا، جاء يحضر معنا، فالأمر ليس ببدعة، لا، بدعة عظيمة مقيتة انتشرت في بلاد مصر، فلا بد من محاربتها بكل وجه من الوجوه. يبقى التغيير بالمنكر ركنين: بغض المنكر من أعماق القلب، الأمر الثاني عدم مغادرة الإيه؟ المكان، وعدم الإيه؟ المكسئ فيه. طيب عدم الاحتساب خاصة من الدعاة، ده يعتبر كده من أسباب عدم إجابة الدعاء، لأنك تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واعلموا رحمكم الله، إذا وضع الداعية أو الواعظ أو الخطيب رضا الناس نصب عينيه يستحيل أن يصدع بالحق، صعب جدا، لأن ما ده ما يخصنيش، آخر حاجة أفكر فيها، لأنه باتفاق أهل العلم إن رضي عنك القوم جميعهم وغضب ربك لن ينفعك رضاهم في شيء، صح والعكس. يبقى بناء على ذلك وأنا أعمل في مجال الدعوة، مسألة رضا الناس ما يشغلنيش، وفي نفس الوقت أتأدب عند الكلام. مش معنى بقى رضا الناس لا يشغلني إن أنا يعني أكون بذيء اللسان أبدا، أنا بنتأدب يا إخواننا، هذا الفعل محرم بدليل كيت وكيت 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 وكيت، ولا يحل لنا الذهاب حتى لا نكسر سواد المبتدعة. يبقى من عوامل عدم إجابة الدعاء على ما سبق من ذكر أكل الحرام اللي هو عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، وقال وهب بن منبه، لا هنا يقول يمنع استجابة الدعاء الأخيار، وفعل الطاعات يكون موجبا لاستجابة الدعاء. ولهذا لما توسل الذين دخلوا الغارة وانطبقت عليهم الصخرة بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها لله تعالى ودعوا الله بها أجيبت دعوته. وقال وهب بن منبه: مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر، يعني ما بيعملش حاجة. وعنه قال: العمل الصالح يبلغ الدعاء ثم يبلغ الدعاء، ثم قال ثم تلا قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. اكتب عندك: والمراد بالكلم الطيب الشهادتين والذكر، الشهادتين والذكر، والمراد بالعمل الصالح عمل الجوارح. ومعنى الآية: والمراد بالعمل الصالح عمل الجوارح. ومعنى الآية أن الكلم الطيب لا يرفع ولا يقبل إلا إذا كان مقرونا بالعمل الصالح. ومعنى أن الكلم الطيب لا يرفع ولا يقبل إلا إذا كان مقرونا بالعمل الصالح. وعليه نعم أي نعم وعليه فقوله تعالى يرفعه هاء الضمير عائد على الكلم الطيب. هاء وعليه فقوله تعالى يرفعه هاء الضمير عائد على الكلم الطيب. وقال محمد بن واسع يكفي من الدعاء مع الورع اليسير. وقيل لسفيان لو دعوت الله قال إن ترك الذنوب هو الدعاء. وقال الليث رأى موسى رجلا رافعا يديه وهو يسأل الله مجتهدا، فقال موسى أي رب عبدك دعاك حتى رحمته وأنت أرحم الراحمين، فما صنعت في حاجته؟ قال يا موسى لو رفع يدي حتى ينقطع ما نظرت في حاجته حتى ينظر في حقه. وخرج الطبراني بإسناد ضعيف عن ابن عباس مرفوعا معنا. وقال مالك بن دينار أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله تعالى إلى نبيه أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. وقال بعض السلف لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. وأخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبني وإياكم الزلل إنه ولي ذلك والقادر عليه.